أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في هذا اليوم نتكلم بإذن الله تعالى بعض الشيء عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق. ولا أريد أن أتكلم عن الإمام من المنظار الشيعي، وإنما من المنظار السني، أو فلنكن أدق في التعبير، نتكلم عن الإمام بما كان ينبغي للعامة أن يلتزموا به. وقبل أن ندخل في البحث أقدم مقدمة قصيرة، وهي أن الأديان الباطلة والمذاهب الفاسدة عادة تبدأ من مجموعة قليلة ينحرفون لأجل المطامع الدنيوية من المال والرياسة والمكان الاجتماعية وأمثال ذلك، فينحرفونهم ثم يتبعهم الكثير من الناس، إما تعصبا أو جهلا. وهذا الثلاثي المشؤوم، حب الدنيا والتعصبات والجهل، هي الأسس الرئيسية للطرق المنحرفة، للطرق والمذاهب الباطلة، للأديان الفاسدة. وكان في الواقع هذه الأمور الثلاثة هي الأساس في تأسيس واستمرار المذاهب المختلفة في الدين الإسلامي، سواء المذاهب الفقهية أو المذاهب العقائدية أو غير ذلك. وفي الواقع المذاهب الفقهية التي اشتهر منها أربعة بين أبناء العامة كانت كذلك أيضا، فبدأت من مجموعة قليلة واستمرت لأجل تعصب بعض المتعصبين، ولأجل لا نقول الجهل وإنما نقول عدم العلم في كثير من الناس، لا يعلمون الحق، لا يرون الواقع. ولو قارنا بين المذهب الجعفري على حسب اصطلاحهم وبين المذاهب الأخرى الإسلامية الفقهية، لرأينا أن كل مقومات التقدم والأفضلية متوفرة في المذهب الجعفري، وهذا شيء واضح جدا لمن درس بعض الشيء ولو قليلا عن المذاهب الإسلامية الفقهية. وأنا أذكر في هذه العجالة باختصار إن شاء الله جوانب محدودة من أفضلية هذا المذهب على سائر المذاهب. أولا، الأفضلية والتقدم الزمني. المذهب الجعفري، وأنا أؤكد أن هذه الكلمة غير صحيحة، وإنما على حسب اصطلاحهم نتكلم وبلغتهم نتكلم. المذهب الجعفري هو المذهب المتقدم على جميع المذاهب الفقهية الإسلامية، وهذا لا شك فيه. كل المذاهب الفقهية أسست بعد المذهب الجعفري، وكل أئمة المذاهب المختلفة الفقهية كانوا بعد زمن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. وهذا بعد مهم في أفضلية هذا المذهب. لماذا؟ لأن المذهب الجعفري هو الأقرب إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلما كان أقرب يكون الاختلاف أقل على فرض وجود اختلافات، وكلما كان أبعد يكون الاختلاف أكثر وأكبر. هذا أولا. البعد الثاني، التقدم الرتبي. ماذا يعني التقدم الرتبي؟ يعني أن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل إمام الحنابلة أخذ جذور مذهبه من محمد بن إدريس بن العباس الشافعي إمام الشوافعي، والشافعي أخذ جذور مذهبه من محمد بن الحسن الشيباني، وهذا محمد بن الحسن أخذ المذهب ودرس على شخصين، درس على أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي المشهور بأبي حنيفة، و على إمام المالكية وهو مالك ابن أنس ابن مالك، وهذان الشخصان وهما إمام الحنفية وإمام المالكية درسوا فترة من الزمن في جامعة الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. فكل المذاهب الأربعة ترجع في جذورها إلى مذهب الإمام الصادق. فالمذهب الجعفري مقدم على سائر المذاهب رتبة أيضا، فهو في الواقع أبو المذاهب. والعجيب من الناس الذين يتبعون المذاهب الأخرى كيف لا يأخذون أحكامهم الفقهية من المنبع ويأخذونها من السواقي. هذا لو كانت السواقي خالية من الجراثيم وأمثال ذلك، إنما هي سواقي لذلك المنبع. فلماذا أخذت الأحكام الشرعية من السواقي ولم تأخذ من المنبع؟ وهذا شيء عجيب حقيقة، لو فكر الإنسان قليلا يرى أن هذا شيء عجيب. ثالثا أفضلية هذا المذهب وأفضلية إمام هذا المذهب باعتراف أئمة المذاهب المختلفة للعامة. كل هؤلاء أئمة المذاهب المختلفة صرحوا بأفضلية الإمام عليه الصلاة والسلام، الإمام الصادق، ومع ذلك الناس يأخذون أحكامهم من غيره. في مسند أبي حنيفة سئل أبو حنيفة عن أفقه الناس فقال بالصراحة لا بالإشارة، فقال أفقه الناس هو جعفر ابن محمد الصادق. ونحن لسنا بحاجة إلى كلام أبي حنيفة، فالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام مدحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هذا أذكره لتمامية الحجة على الآخرين. فقال أبو حنيفة إني أعددت في جلسة واحدة 40 مسألة من صعاب المسائل وسألتها عن الإمام الصادق، فكان يجيب على كل مسألة يقول أنتم تقولون هكذا وأهل المدينة يقولون هكذا ونحن نقول كذا في كل المسائل حتى أتى على آخرها. الإمام الصادق الذي يعرف أقوال المذاهب المختلفة في المسائل الصعاب، هذا أحق بالاتباع أم أناس آخرين هم صرحوا بأفضلية الإمام؟ مالك ابن أنس ابن مالك إمام المالكية يقول في قولته المشهورة ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر ابن محمد الصادق. علما وورعا وعبادة، هذا كلام مالك إمام المالكية، وهكذا آخرون الذين أدركوا الإمام الصادق أو جاءوا بعد زمن الإمام الصادق مدحوه بمدائح عظيمة بمدائح كبيرة، ومع ذلك الناس يأخذون أحكامهم من غير هذا الطريق ومن غير هذا الإمام. رابعا الأفضلية بالنظر إلى محتوى المذهب. كل طريق وكل مذهب يعرف صحته وفساده، حسنه وقبحه، بالنظر إلى أسس هذا المذهب. أما المذهب الحنفي فمن أسسه الرئيسية هو مسألة القياس، والقياس الذي يسمى في المنطق بالتمثيل، يعني تشابه شيئين من بعد خاص، وهذا البعد هو علة الحكم في شيء فيكون علة نفس الحكم في الشيء الثاني. مثلا وجود النار بالقرب من شيء يحترق، احتراق هذا الشيء القابل للاحتراق، ما هي علته وجود النار بالقرب منه وعدم وجود الموانع الأخرى من الرطوبة وأمثال ذلك؟ فإذا عرفنا وجود هذه العلة بالذات في مكان آخر، رأينا أن النار موجود والشيء قابل للاحتراق وهو غير رطب وأمثال ذلك، نعرف أن هذا الشيء سيحترقه قريبا. لماذا؟ لأننا عرفنا العلة في احتراق ذلك الشيء، وهذه العلة موجودة هنا. هذا يسمى بالتمثيل إجمالا، المنطق يسمى بالتمثيل. القياس الذي هو من الركائز الأساسية في المذهب الحنفي هو التمثيل، ولكن بنقص ركن مهم من أركان التمثيل. قلنا أن التمثيل من أركانه، وله أركان أربعة، من أركانه الأربعة هو أن الشيء المشترك الوجود بين هذين الشيئين هو علة الحكم. فلو لم يكن هذا الشيء علة للحكم لا يمكن أن نتعدى بهذا الشيء إلى حكم الشيء الثاني، وإلا لتمكننا أن نقول للإنسان الفاسق الجاهل أنه عادل وعالم. لماذا؟ لأنه يشبه إنسان عادل وعالم. مجرد الشباهة لا تكون دليلا على إجراء الحكم في الشيء الثاني، إنما إذا كان هذا الشيء الوسيط علة للحكم نتمكن من أن نجري الحكم في الشيء الثاني أيضا. والقياس في الشريعة الإسلامية هو إنما مجرد شباهة بين اثنين، بين شيئين. نحن البشر العاديين لا نعرف أحكام الله ولا نعرف علل الأحكام، ربما نعرف بعض الظواهر من الأحكام الشرعية، ولكن علة هذا الحكم ما هي لا نعرفها. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعرفها، النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يعرفها، وأهل البيت عليهم السلام يعرفونها، ولكننا نحن لا نعرف علل الأحكام. لماذا صلاة الظهر أربع ركعات لا نعرف؟ لماذا الصلاة تقام في هذا الوقت الخاص لا نعرف؟ لماذا الصيام يكون في شهر رمضان لا نعرف؟ علل الأحكام مخفية علينا لا نعرفها، فكيف لنا أن نجري الأحكام بدون فهم عللها إلى أشياء أخرى؟ وهذا واضح البطلان. والقياس في الشريعة الإسلامية هكذا، التمثيل بدون وجود الركن الرابع للتمثيل فلا تكون حجة منطقية، بالإضافة إلى أنها في الشريعة الإسلامية لها إشكالات أخرى أيضا. أنا أذكر لكم احتجاج واحد من احتجاجات الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام على أبي حنيفة في مسألة القياس. وطبعا هناك مسائل أخرى أيضا تذكر في هذه الرواية وهذا الاحتجاج، باعتبار وجود فوائد فيها أنا أذكر الرواية بصورة سريعة إن شاء الله. عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال لأبي حنيفة لما دخل عليه، قال له: بما تفتيهم، يعني تفتي أهل العراق لأنه كان في العراق في الكوفة، بما تفتيهم؟ قال: بكتاب الله. فقال عليه السلام: وإنك لعالم بكتاب الله ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه؟ قال: نعم. فقال عليه السلام: فأخبرني عن قول الله عز وجل: وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. أي موضع هو؟ قال أبو حنيفة: هو ما بين مكة والمدينة، فالتفت أبو عبد الله عليه السلام إلى جلسائه وقال: نشدتكم بالله، هل تسيرون بين مكة والمدينة ولا تأمنون على دمائكم من القتل وعلى أموالكم من السرق؟ فقالوا: اللهم نعم، كثيرا ما تحدث السرقات، القتل يحدث بين مكة والمدينة. فقالوا: اللهم نعم. فقال أبو عبد الله: ويحك يا أبا حنيفة، إن الله لا يقول إلا حقا، كيف يقول شيئا في الخارج هذا الشيء باطل مو صحيح؟ أخبرني يا أبا حنيفة عن قول الله عز وجل: ومن دخله كان آمنا، أي موضع هو؟ قال: ذلك بيت الله الحرام. فالتفت أبو عبد الله إلى جلسائه وقال: نشدتكم بالله، هل تعلمون أن عبد الله ابن الزبير وسعيد ابن جبير دخلاه فلم يأمنا القتل؟ قالوا: اللهم نعم. فقال أبو عبد الله عليه السلام: ويحك يا أبا حنيفة، إن الله لا يقول إلا حقا. فقال أبو حنيفة: ليس لي علم بكتاب الله، إنما أنا صاحب قياس. هنا موضع الشاهد من هذه الرواية. قال أبو عبد الله: فانظر في قياسك إن كنت مقيسا، أيما أعظم عند الله، أو أيهما أعظم عند الله، القتل أو الزنا؟ قال: بل القتل. فقال أبو عبد الله عليه السلام: فكيف رضي في القتل بشاهدين ولم يرضى في الزنا إلا بأربعة؟ إذا القتل كان أعظم، فكيف رضي بشاهدين وفي الزنا لم يرضى إلا بأربعة؟ ثم قال له: الصلاة أفضل أم الصيام؟ قال: بل الصلاة أفضل. فقال عليه السلام: فيجب على قياس قولك على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في حال حيضها دون الصيام، وقد أوجب الله تعالى عليها قضاء الصوم دون الصلاة. فقال عليه السلام له: البول أقدر أم المني؟ قال: البول أقدر. قال عليه السلام: يجب على قياسك أن يجب الغسل من البول دون المني، وقد أوجب الله تعالى الغسل من المني دون البول. قال أبو حنيفة: إنما أنا صاحب رأي. قال عليه السلام: فما ترى في رجل كان له عبد فتزوج وزوج عبده في ليلة واحدة، فدخل بامرأتيهما في ليلة واحدة، ثم سافر وجعل امرأتيهما في بيت واحد، وولدتا غلامين، فسقط البيت عليهم، فقتل المرأتين وبقي الغلامان، أيهما في رأيك المالك وأيهما المملوك؟ أي مسألة إرثية معقدة. أيهما المملوك وأيهما الوارث؟ أيهما المالك وأيهما المملوك وأيهما الوارث وأيهما الموروث؟ فعجز عن الجواب وقال: إنما أنا صاحب حدود. قال: فما ترى في رجل أعمى فقأ عين صحيح، يعني إنسان سالم، واحد أعمى فقأ طلع عين إنسان صحيح، وأقطع يد رجل، يعني إنسان ما عنده إيد قطع يد رجل، كيف يقام عليهم الحد؟ قال: إنما أنا رجل عالم بمباعث الأنبياء. قال: فأخبرني عن قول الله لموسى وهارون حين بعثهما إلى فرعون لعله يتذكر أو يخشى. لعله يتذكر أو يخشى، ولعل منك شك، الإنسان الشاك يقول لعل، ولعل منك شك. قال: نعم. قال: وكذلك من الله شك؟ الله سبحانه وتعالى يقول لعله يتذكر أو يخشى، يعني شاك الله، يعني لا يعلم، لا يعلم. وكذلك من الله شك إذ قال لعله. قال أبو حنيفة: لا حكمة. قال عليه السلام: تزعم أنك تفتي بكتاب الله، ولست ممن ورثه وتزعم أنك صاحب قياس وأول من قاس إبليس لعنه الله، ولم يبنى دين الإسلام على القياس، وتزعم أنك صاحب رأي وكان الرأي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوابا ومن دونه خطأ، لأن الله تعالى قال لتحكم بين الناس بما أراك أنت فقط يا رسول الله، بما أراك الله، ولم يقل ذلك لغيره، وتزعم أنك صاحب حدود ومن أنزلت عليه أولى بعلمها منك، وتزعم أنك عالم بمباعث الأنبياء ولخاتم الأنبياء أعلم بمباعثهم منك، ولولا أن يقال دخل على ابن رسول الله فلم يسأله عن شيء ما سألتك عن شيء، فقس إن كنت مقيسا. قال أبو حنيفة لا أتكلم بالرأي وقياس في دين الله بعد هذا المجلس. قال عليه السلام كلا إن حب الرئاسة غير تاركك كما لم يترك من كان قبلك. هذا الحديث الوارد في كتاب الاحتجاج للطبرسي. فأساس المذهب الحنفي وهو القياس شيء غير قابل للالتزام به. وأما مالك إمام المالكية فكان يأخذ الأحكام الشرعية من أهل المدينة، يعني كان هو في الواقع مقلد، وكان يقول إن أهل المدينة باعتبارهم في بلد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهم أعرف بالأحكام من غيرهم، وقد غفل أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بالإضافة إلى أنه من أهل المدينة كان من بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أخذ أحكامه من آبائه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الإمام الشافعي فقد عمل بالقياس والأخبار، أما القياس فواضح البطلان، وأما الأخبار فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث صحيح قد كثرت علي الكذابة وستكثر، ومع هذا كيف تمكن أن يأخذ الشافعي أحكامه من الروايات من غير طريق أهل البيت عليهم السلام؟ وهكذا أحمد بن حنبل كان يعمل بالأخبار، والإشكال على الشافعي نفس الإشكال على الإمام أحمد بن حنبل إمام الحنابلة. هذه أسس هذه المذاهب الأربعة. وأما أساس مذهب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام فهو أنه أخذ الأحكام عن أبيه الإمام الباقر عليه السلام، عن جده الإمام زين العابدين عليه السلام، عن الإمام الحسين، عن أمير المؤمنين، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أساس راسخ، أساس صلب. هذا الأساس يقاس بتلك الأسس، فلماذا تركوا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وأخذوا أحكامهم من أناس آخرين؟ البعد الخامس، وتقدم المذهب الجعفري من جهة أخرى أيضا، وهو أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كان متقدما وأفضل من الأئمة الأخرى للمذاهب الأخرى علما كما وكيفا. الإمام علمه واسع، علمه شامل، ويعلم دقائق الأمور، لماذا؟ لأنه أخذ الأحكام الشرعية هذا كله من المنظار السني إلى القضية، وإلا نحن نعتقد بشيء أكثر من هذا. أخذ أحكامه من المنبع الأصيل. مذهبه أدق وأوسع، لأن علمه كان أوسع وأدق. أنا أذكر لكم حديثا مختصرا في هذا الباب، والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. في كتاب الكافي الشريف قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: إن عندي الجفر الأبيض، إن عندي الجفر الأبيض. فقيل: أي شيء هو؟ قال عليه السلام: فيه زبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى وصحف إبراهيم والحلال والحرام ومصحف فاطمة. يعني عندي مصحف فاطمة، إن عندي مصحف فاطمة. ما أزعم أن فيه قرآنا، يعني ما أقول أن هذا الكتاب قرآن مثل ما كانت الإشاعات الظاهر من ذلك الزمان. ما أزعم أن فيه قرآنا، وفيه شنو؟ فيه ما يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج إلى أحد، حتى فيه الجلدة ونصف الجلدة، حتى فيه الجلدة ونصف الجلدة وربع الجلدة وأرش الخادش. شوفوا كل الدقائق موجودة عندهم، وهذه الدقائق ليست موجودة عند أي شخص آخر. في حديث آخر: وليس من قضية إلا وهي فيها. هذا عام، النافي وإلا. ليس قضية إلا وهي فيها. في حديث آخر أيضا عن الكافي: إن عندنا كتابا إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخط علي صحيفة فيها كل حلال وحرام، كل حلال وحرام. هذا أحق بالاتباع عن الشخص الذي دائما يقول لا أعلم؟ هذا البعد الخامس. قلنا إن منبع الأحكام التي بينها الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام من نظر العامة، لا من نظرنا، لأننا نعتقد بأن الإمام عنده علم لدني لا يحتاج إلى غيره ولا يأخذ الأحكام من غيره، علم من لدن الله عز وجل. ولكن من الناحية الظاهرية، حديثه كما في الحديث يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله، وحديث رسول الله حديث جبرائيل، وحديث جبرائيل قول الله عز وجل. هل هذا المذهب أحق بالاتباع من المذاهب الأخرى؟ لو أنصفنا ولو أنصفوا في النظر إلى المذاهب الإسلامية الأخرى وإلى المذهب الذي يسمونه بالمذهب الجعفري، لرأينا أن من الواضح جدا تقدم وأفضلية المذهب الجعفري، مذهب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. ولكن مع الأسف الشديد، التعصبات من جانب في بعض الناس وإن كانوا ربما قلائل، وعدم العلم في آخرين، يعني لا يعلمون، لا يعلمون أي طريق يسيرون، وأي مذهب يتركون. هذا كله من نظر العام، وأما من نظرنا فإن المذهب هو قبل أن يكون جعفريا فهو محمدي. قد أسسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جعل ركائزه بيديه الشريفتين وبكلماته الكثيرة، منها الحديث المشهور بحديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. جعل أهل البيت في عرض الكتاب، وجعل الواحد منهما يكمل الآخر. فكما أن للكتاب الشريف ولآياته الحجية الذاتية، فكذلك لأقوال أهل البيت عليهم السلام الحجية الذاتية. فهذه أسس المذهب الشيعي، وليس المذهب الجعفري، المذهب الذي حتى الانتخاب للاسم كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي سمى هذا المذهب بالمذهب الشيعي. النبي سمى أتباع أمير المؤمنين وأهل البيت بالشيعة في أحاديث كثيرة واردة حتى في كتب العامة. المذهب الشيعي مذهب منتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أفلا يكون أحق بالاتباع؟ هذا عنهم. وكلمة مختصرة عنا، وهي أن من الواجب شرعا، ويفتي به الفقهاء أيضا، أن التبليغ واجب، من الواجبات التبليغ. التبليغ ماذا يعني؟ يعني رجل الدين يصعد المنبر ويذكر معالم الدين فقط؟ كلا، التبليغ معناه الإنسان في العمل في الدوام. إذا تمكن من أن يقول كلمة حق لأخيه المسلم، أن يهديه إلى طريق أهل البيت عليهم السلام، هذا من الواجبات. كما أن الصلاة واجبة والصيام واجب، كذلك من الواجبات هداية الناس بالمقدار الذي يتمكن منه الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأداء هذا الواجب، ونسأل الله سبحانه وتعالى لغير الشيعة الهداية إلى هذا المذهب الحق. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.